بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة، أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا.
نعم، المصنف ما زال يتحدث عن البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بيعتين في بيعة، ومثل لها المصنف في قوله، وهو أن يقول: بعتك هذا بـ10 صحاح أو 20 مكسرة. في هذه الصورة يعني البائع والمشتري لم يتفقا على أحد هذين الشيئين، فتكون هنا الصورة عقدين لم يجزم بأحدهما، لأن القيمة ليست واحدة، قيمة 10 صحاح ليست مثل 20 مكسرة، لأن المكسرة قد يكون هذا جزء فقط من الدينار أو من الدرهم. فلذلك قال: بعتك هذا بـ10 صحاح أو 20 مكسرة، فلا بد يعني من الاتفاق على أحد هذين الأمرين، أن يقول بعتك بـ10 فيتفقون على ذلك، أو بـ20 فيتفقون على ذلك. لكن أن يقول بـ10 صحاح أو 20 مكسرة فلا بد يعني من الاتفاق في المجلس على أحد هذين الأمرين. كذلك قال: أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، يعني جعل البيع معلق على شرط، يعني أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعني السلعة الفلانية أو تعطيني الشيء الفلاني. جاء حديث النهي عن بيع وشرط، وجاء حديث أنه لا يحل شرطان في بيع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف، نهى عن بيع وسلف. حديث النهي عن بيع وشرط العلماء تكلموا فيه وأنه حديث ضعيف، لكن قالوا إذا صح الحديث فيحمل على ما ينافي مقتضى العقد، كأن يمنع البائع المشتري من الانتفاع بالمبيع، فيقول: بعتك هذا الشيء بشرط أن لا تنتفع به، أو بعتك هذا الشيء بشرط أن لا تهبه، أو يكون فيه شرط يزيد في القيمة عما اتفقوا عليه. فإذا كان هذا الشرط لا ينافي مقتضى العقد ولا يعود على الثمن بزيادة، فإنها لا تدخل في المعنى الممنوع. ولذلك لما اشترى جابر من النبي صلى الله عليه وسلم جملا قال: واشترط ظهره، يعني إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلذلك ذكر الفقهاء أنه إذا باع الدار واشترط سكناها شهرا أو نحو ذلك أنه ليس فيه باس، أنه ليس فيه باس. النهي عن بيع وسلف هذا فيه مخالفة لمقتضى العقد، يقول: أبيعك هذا الشيء بشرط أن تقرضني كذا من المال أو تسلفني شيء من المال. السلف هنا المقصود به القرض، فهنا اشترط شرطا ليس هو متفقا مع أصل الشيء المبيع. والصحيح هو حديث: لا يحل شرطان في بيع، لا يحل شرطان في بيع. وهذا يعني فسره العلماء، وأحسن تفسير له كما ذكر جمع من أهل العلم هو بيع العينة، هو بيع العينة، يعني الذي يدخل في حديث لا يحل شرطان في بيع هو بيع العينة. ما صورة بيع العينة؟ العينة أن يبيع سلعة على شخص سلعة مؤجلة ثم يعود ويشتريها منه بثمن حال، يقول أبيعك هذه السيارة ب50,000 بعد سنة تدفع المبلغ، ثم يعود ويشتريها منه من نفس المشتري، البائع يشتريها من نفس المشتري مثلا ب40,000 ريال حالة، فأصبح هذا حيلة على الربا، أصبح حيلة على الربا، لأن السلعة نفسها عادت إلى صاحبها واستفاد بعد ذلك زيادة في المال في مقابل الأجل، فأصبح هذا حيلة على الربا. فلذلك ذكر العلماء أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يحل شرطان في بيع أن أظهر صور هذا الأمر يعود إلى بيع العينة، لأنها تضمنت عقدين في عقد واحد، عقد أن يبيعه مؤجلة ثم عقد أن يشتريها منه حالة، أن يشتريها منه حالة. طبعا أكثر أهل العلم يحرمون بيع العينة، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وجوزها الشافعية بناء على أنه بيع يدخل في عموم قول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، وبما يعني ما نظروا إلى النية والمقصد، وإنما نظروا إلى ظاهر الصورة، لكن الجمهور يرون أن المقاصد معتبرة، وأيضا قد يستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم إلى أن تعودوا إلى دينكم. وأيضا يستدلون بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن من باع حريرة ب100 درهم ثم باع حريرة ب50 درهما ثم اشتراها بأقل من ذلك، فقال دراهم بدراهم متفاضلة وبينها حريرة، دراهم بدراهم متفاضلة وبينها حريرة. قالوا وهذا يعني صورة بيع العينة هي حيلة على الربا. وكذلك مما ذكروه في معنى البيعتين في بيعة مقلوب العينة عكس العينة، وهي يعني أن يبيع على الشخص سلعة حالة بثمن ثم يعود ويشتريها منه بثمن مؤجل، فكان مقصوده الحصول على هذا المال في مقابل هذا التأجيل. وأيضا يذكرون يعني في من صور يعني ما يدخل في بيعتين في بيعة الحيلة التي يسمونها الحيلة الثلاثية. الحيلة الثلاثية ما هي الحيلة الثلاثية؟ شخص محتاج للمال فيذهب إلى شخص ويقول أريد منك دينا، فيتفقان هذا الشخص مع من أتاه الذي يريد المال فيتفقان على مبلغ، يقول أعطيك 10 مثلا ب13، أعطيك 10 ب13، ويذهبان إلى متجر أو دكان يبيع سلعا فيشتري منه صاحب المال سلعة بالمقدار المتفق عليه 10 مقابل 13، يشتريها بال10 ثم بعدما يشتريها يبيعها على المحتاج كما اتفقوا على ذلك، ثم هذا المحتاج يبيعها على صاحب الدكان بأقل مما اشتراها منه، فصار هذه الصورة حيلة على الربا، بيع صوري، ولا يعني هذه السلعة بقيت في الدكان وعادت إلى صاحبها، وإنما المقصود هو المال بهذه الزيادة. فهذه أيضا مما يذكرها العلماء تدخل في البيعتين في بيعها التي نهي عنها. وكذلك قالوا يدخل في ذلك إذا أسلف مثلا دينارا ب10 آصع من التمر بعد سنة، ثم لما حل الموعد قال بيعني التمر الذي لك بكذا مؤجل، هذا من بيع الدين بالدين، شخص دفع دينار مثلا في تمر على طريقة السلم، السلم هي أن يدفع الثمن ويؤجل المثمن، فدفع الدينار بحيث يشتري به 6 آصع من التمر واتفقوا على ذلك وحددوا الموعد الذي يكون فيه تسليم التمر. لما جاء هذا الموعد قال المدين قبل أن يقبض المشتري التمر: بعني هذا الذي في ذمتك بكذا مؤجل. فهذا بيعتين في بيعة، وبيع الدين بالدين الذي جاء النهي عنه. كذلك مما قد يكون قريب من هذه الصورة، وإن كان الجمهور لا يرونها تدخل، بيع التورق. بيع التورق، ما صفة بيع التورق؟ شخص يحتاج إلى الدراهم وما وجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن مؤجل ثم باعها بثمن حال، لكن ليس على الذي اشتراها منه، ليس على بائعها، ليس على بائعها. هذه الصورة يعني أجازها جمهور العلماء، أكثر أهل العلم يجيزونها، لأن بيع سلعة بثمن مؤجل وهو يتملك السلعة، وبعد ما يتملك السلعة يتصرف فيها ببيع أو شراء أو هبة، أصبحت ملكا له حتى ولو كان له حاجة إلى النقود، فبعدما تملكها فله التصرف فيها. وبعض أهل العلم يرى كراهة مثل هذه الصورة إلا أن يكون محتاجا أو مضطرا إلى هذا الأمر، اللي خشية أن تكون حيلة على الربا أو فيها شبه من الربا، لكن أكثر أهل العلم يرون جوازها وأن تدخل في عمومات الأدلة المجيزة للبيع، وأنه لم يرد دليل صريح بين يمنع من مثل هذا التعامل. كذلك البيع بأجل، بعض أهل العلم يرى أنه في قد تكون فيه شبهة، خصوصا بيع التقسيط في الوقت الحاضر. شخص يشتري سلعة مؤجلة، يعني بيع التأجيل في القديم يشتري السلعة بثمن مؤجل ليس بثمن حال، ولكن يدفع الثمن كله عند حلول الأجل. لكن الذي يجري الآن أنه يبيعه السلعة مؤجلة بقيمة معينة، لكن تكون مقسطة على أقساط إلى أن ينتهي المبلغ. فيرون يعني العلماء أو كثير من أهل العلم جواز مثل هذه الصورة، وأنها تختلف عن مسألة العينة ولا تشابهها، وأن البيع مستكمل لشرائطه، سواء دفع المبلغ في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، طالما أنه اتفق على ذلك في المجلس. لكن مسألة التورق هذه التي أجازها أكثر أهل العلم لها صور الآن في البنوك ليست هي الصورة الصحيحة التي جوزها أهل العلم، صور كثيرة في البنوك. يعني يأتي شخص إلى البنك، عميل للبنك، يريد أن يشتري سلعة ثم يبيعها مؤجل، ويشتريها مؤجلة ثم يبيعها حالة، لكن الذي يحصل أنهم يبيعونه مثلا معادن أو أدوات كثيرة لا تشرى إلا مجتمعة بشكل كبير، لا يمكن يعني فرزها أو إخراج مقدار بعينه منها، تشترى بكميات كبيرة. فلذلك ماذا يفعل البنك؟ يطلب يعني من العميل أو من المشتري أن يوكله في القبض وأن يوكله في البيع. ثم الذي يجري في كثير من البنوك أن هذا القبض مجرد صورة، أنهم يوقعون على أنهم قبضوا هذه الأشياء وهي لم تقبض، قد تكون في بلد التصنيع وقد تكون ليست في بلد التصنيع، لكن لا يمكن يعني معرفة الجزء الذي يتسنى قبضه على الوجه الشرعي، فتصبح مجرد يعني أوراق تكتب، فهذه الطريقة تدخل في البيع الممنوع وتكون فيها غرر ويكون فيها يعني ما يمنع من صحتها. نعم، ماذا قال المصنف بعد ذلك؟
وقال: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق.
أي نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا تلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق، يعني فلا يجوز بناء على هذا الحديث لأهل البلد أن يستقبلوا أصحاب البضائع فيشتروا منهم السلع قبل أن يصلوا إلى السوق، لما في ذلك من الضرر على أصحاب السلع، على أصحاب السلع، فقد يشتريها هؤلاء بثمن أقل من قيمتها، حيث يشترونها هؤلاء بسعر أقل، ثم هم قد يدخرونها أو يحتكرونها فيرفعون السعر على أهل البلد، فيتضرر البائع ويتضرر المشتري الذين هم أهل البلد. فلذلك جاء النهي أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقي السلع، ولذلك جاء في الحديث لا تلقى الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني مثلا تلقوا السلع من الناس الذين جلبوها إلى البلد قبل أن يصلوا إلى البلد، ثم اشتروها منهم، فلما وصل صاحب هذه المال أو صاحب هذه الأموال إلى البلد وجد أن سعرها أكثر مما اشتريت به، فهنا له الخيار إما أن يمضي البيع أو أن يطلب الإقالة، لأنه يكون قد خدع في الثمن وشري منه بأقل من سعره، فيكون الحكمة من النهي هنا أنه تضرر البائع وتضرر أهل البلد، يتضررون بسبب ذلك. لكن لو تصور أن هذا الأمر يعني ليس موجودا، أو أن الناس في البلد يعرفون الأسعار، يعني سواء كانوا في البادية أو كانوا في المدينة أو كانوا في القرية، وأصبح هذا شائع ومعلوم والكل يعرف هذه السلع، فلا يتوجه هذا النهي، لا يتوجه هذا النهي في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان على النحو الذي قد يخشى منه تضرر البائع أو أن يحتكر هؤلاء المشترون للبضائع فيرفع سعرها على أهل البلد فيتضررون بسبب ذلك، فهنا يقال بهذا المنع. نعم.
وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم، قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، أي إذا اشترى نوعا من الأطعمة برا أو شعيرا أو ذرة أو غيره فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، وذلك بكيله أو وزنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا في جميع السلع، فلا يجوز للبائع أن يبيع سلعة حتى يقبضها، حتى يقبض هذه السلعة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن وما لم يقبض من البضائع، فإنه في ضمان البائع، فإنه في ضمان البائع. فمشتري الطعام لا بد له من نقله من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان آخر، إلى مكان آخر. ولذا الآن ما يجري في هذا العصر في كثير يعني من السلع كالسيارات والحديد وأدوات المنزل وقطع الغيار التي يتفق التجار مع أصحابها في المصانع قبل أن تصنع فيبيعونها قبل أن تأتي، فالبائع نفسه ما حصل له القبض الصحيح الشرعي الذي يجوز على ضوئه أن يبيع هذه السلع، وإنما هو اتفق مع المصانع على صناعة سيارات معينة، حديد معين، سلعة معينة، ثم يعرضها للبيع على المشترين فيأتي من يشتري على هذا الأمر. فهنا يعني هذا يدخل في البيع المحرم لأنه لم يحصل القبض الشرعي الصحيح، والشيء يعني السلعة لا تباع قبل أن تقبض إلا على جهة أن تكون موصوفة، موصوفة بأوصاف دقيقة معلومة، ثم إذا رآها بعد ذلك فله أن يمضي البيع أو يرده حسب ما اتفق عليه، لكن ابتداء أن يشتريها بهذا الوصف فإنه يدخل في المعنى الممنوع. طبعا الشرع لم يعين حقيقة القبض، فدل ذلك على أن المعتبر في ذلك هو أعراف الناس، يعني أعراف الناس وعادة الناس في القبض. فالعقارات مثلا كالمنازل والأسواق ونحوه يكون بالتخلية، بالتخلية بين المشتري والسلعة، والأطعمة والأجهزة والأثاث تكون بنقلها من مكانها إلى المكان الذي يكون بقبضة المشتري. والذهب والفضة والجواهر والنقود والعملات هذه تكون بتناولها باليد، قبضها يكون بتناولها باليد. النقود يتناولها أيضا باليد أو يحولها في حسابها المصرفي إذا كانت تحويل من حساب إلى حساب. السيارات تكون بتحريكها من مكانها إلى مكان آخر أو باستلام الأوراق الثبوتية التي تدل على انتقال الملكية إلى مشتريها، على انتقال الملكية إلى مشتريها. ففي هذه الصورة يكون حصل القبض الذي هو على وفق أعراف الناس. نعم. هناك بيوع يعني ذكرها العلماء، ومنها بيع المزايدة، وهو عقد معاوضة يعتمد على دعوة الراغبين، يعني يريد مزايدة مثلا على عمارة أو على سلعة أو على تجارة معينة، فيعلن للناس لياتوا للزيادة سواء عبر النداء أو عبر الكتابة لهم. وأيضا هناك من يشترط في المزايدات وجود ضمان مالي يعني يدفعه الذي يزايد بحيث لا يتراجع لو رسى وثبت السعر عليه. إذا ثبت السعر عليه، طبعا هذا البيع من البيوع الجائزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عبدا لمن أراد بيعه للزيادة طبعا. تتنوع المزايدة بحسب يعني موضوعها، قد تكون بيع وقد تكون إجارة وقد تكون لفرد وقد تكون لجماعة وقد تكون لهيئة أو لمؤسسة، وقد يكون بيعا عاديا كالذي بين الأفراد، ويكون بيعا بالإجبار كأن يحكم القاضي مثلا ببيع هذه الأشياء لسداد ديون الناس أو نحو ذلك. لكن بيع المزايدة من حيث هو بيع هو جائز، هو جائز ويجوز الإنسان أن يزايد فيه وأن يشتريه بالسعر الذي يراه يعني مناسبا له. وكذلك يعني قريب منه ما يسمى عقد المناقصات. عقد المناقصات يعني يجرى يعني بين الناس، إما يكون لأجل خدمة معينة أو سلع معينة تستورد ونحو ذلك، فتدخل بعض الهيئات أو بعض المؤسسات أو بعض الناس للدخول في هذه المناقصة بحيث يكون الأقل سعر هو الذي اتفق معه على القيام بهذه العملية. هي نوع مزايدة، لكن في العصر الحاضر دخلتها أشياء يعني يطلب منه ضمان مالي، يطلب منه ضمان مالي، فيذهب إلى البنك، فإن كان له رصيد في البنك البنك يعطيه ضمان مالي وفق رصيده. لكن إذا كان ما عنده رصيد فبعض البنوك يسوي له ضمان مالي بالمقدار الذي يطلبه، لكن يجري عليه فوائد ويجري عليه زيادة، والضمان لا تجوز فيه الزيادة لأنه بمعنى الكفالة. فإذا كان هذا الضمان تضمن زيادة في المال ويعني زيادة في مقابل إجراء البنك لهذا الضمان، فإنه يكون في معنى الربا، فلا يجوز يعني التعامل معه على هذا النحو. من البيوع التي ذكرت هنا بيع العربون، بيع العربون، وهو أن يرغب شخص في شراء سلعة فيقول له البائع تدفع لي عربونا أي مبلغا مقدما من قيمة هذه السلعة، بحيث أنك إن أمضيت معي العقد على ما اتفقنا فهذا جزء من سعر هذه السلعة أو هذه البضاعة، إن تراجعت وتركت ما اتفقنا عليه فإن هذا المال يذهب عليك في مقابل ذلك. وقد جوزها الإمام أحمد وهي من مفردات مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. الجمهور رأى أن فيها غرر، أن فيها جهالة، أن فيها أكل للمال بالباطل، لكن جوزها الإمام أحمد. ومنقول عن جمع من الصحابة التعامل بمثل هذه الصورة، ولأن البائع حجز السلعة من أجل هذا المشتري الذي دفع جزءا من ثمنها، فيتضرر بأن ينصرف الناس عنها، وقد يمكنه أن يبيعها لكنه لا يتمكن من ذلك بسبب ما اتفق عليه مع من دفع هذا الجزء من المبلغ، فيرون أن هذا الجزء يكون في مقابل تركه للسلعة المتفق على بيعها. كذلك مما يدخل في هذا الباب بيع وإصدار البطاقات التجارية والبنكية، البطاقات التجارية والبنكية، وهي أنواع، يعني منها ما يسمى بطاقة التوفير، تصرف لك مؤسسة من المؤسسات بطاقة خاصة يسمونها بطاقة التوفير، تنقص عليك الأسعار، مثلا تذهب إلى فندق يكون الأجار مخفض، إلى محل تشتري منه فيكون السعر أقل في مقابل إعطائهم هذه البطاقة. هذه البطاقة في الغالب أنهم ما يدفعونها إلا في مقابل مال يدفع، لا تكون مجانا. وحتى لو كانت مجانا، لو كانت مجانا فإنه يكون فيها غرر وجهالة، لأنه يعني يأخذ هذه السلع وقد لا يستفيد من البطاقة، قد تكون بسعر أقل، قد تكون بسعر أكثر، قد تكون ما يستفيد، قد لا يستجيب له صاحب المتجر أو صاحب المؤسسة الذي أراد هذا الشخص يعني أن يخفض له السعر. ثم إن مصدر البطاقة ملزم بدفع هذه الأشياء حتى لو لم يدفعها من يحمل البطاقة، فيكون أقر صاحب المصدر لهذه البطاقة على معاملات ربوية أو فيها غرر وجهالة، ومثلها لا يجوز في الشرع. هناك أنواع من البطاقات، نوع تكون بطاقة مغطاة. ما معنى مغطاة؟ يعني أن البنك يعطيك بطاقة مثل هذه البطاقات التي يصرف بها الإنسان ما له من نقود في البنك، يعني يصدر لك البنك أو المؤسسة هذه البطاقة ولكن لك رصيد في البنك، فعند وجود الرصيد تستطيع السحب بهذه البطاقة، وإذا انتهى الرصيد ما تستطيع تسحب، البنك لا يزيد عليك شيء، لا يزيد عليك شيء، قد يزيد شيء يسير المتعلق بإجرة السحب إذا كان من مصرف غير المصرف الذي أنت تحمل بطاقته، وهذا يدخل في الأجرة لأنه في مقابل يعني المكائن وما يتعلق بها من أوراق وأشياء أخرى يعني تستدعي ذلك. لكن هناك نوع من البطاقات يصرفها البنك بدون أن يكون لك رصيد، بدون أن يكون لك رصيد عنده، وهذه على نوعين. نوع يعطونها بمال، بمبلغ وكذلك يزيدون عليه عند السحب مبلغ آخر، فهذه من الربا الصريح الذي لا يجوز التعامل به. ونوع آخر يصرفونها مجانا، يصرفونها بدون مقابل، لكن إذا تضمنت يعني زيادة في على غير ما صرفت من أجله فإنها تدخل في الربا، لأن قد يعطيك البطاقة مجانا لكن إذا تأخرت في التسديد يحملك المبلغ وزيادة التأخير، فتكون فيها يعني من هذا الباب تدخل في الربا. وهي أنواع كثيرة لكن ذكرنا بس بعض منها في هذا الدرس، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول كيف يتعامل طالب العلم مع كتب الفتاوى؟ كتب الفتاوى لابد لقارئ كتب الفتاوى أن يعرف الفتوى على أي وجه صدرت ولماذا صدرت وما الحالة التي صدرت في هذا هذه الفتوى. فكتب الفتوى لها منهجها، طريقتها، اعتبارها، النظر في الحالة التي اقتضت هذه الفتوى، اللي هي فتوى عامة خاصة، اللي هي في الكلام ما يقتضي يعني معنى يجب النظر فيه. فهي ليست مثل الكتب المؤلفة مثلا في شروح الفقه أو الحديث أو نحو ذلك، وإنما يعني تعالج قضايا كثيرة وهي تختلف، ليست على درجة واحدة. يقول الذي اشترى سلعة في السوق وأراد أن يبيع، هل يغير المكان أو يخرج من السوق كله؟ إذا قبضتها القبض الشرعي على النحو الذي ذكرنا فأنت بعد ذلك تتصرف فيها. وقبض كل نوع يعني بحسب عرف الناس فيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.